بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الأطعمة: باب الأكل في إناء مفضض. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سيف بن أبي سليمان قال سمعت مجاهدا يقول حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى أنهم كانوا عند حذيفة فاستسقى فسقاه مجوسي، فلما وضع القدح في يده رماه به وقال: لولا أني نهيته غير مرة ولا مرتين، كأنه يقول لم أفعل هذا، ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب معقود لما ترى باب الأكل في إناء مفضض، أي الذي جعلت فيه الفضة كذا، اقتصر من الآنية على هذا، والأكل في جميع الآنية مباح إلا إناء الذهب وإناء الفضة، واختلف في الإناء الذي فيه شيء من ذلك إما بالتضريب وإما بالخلط وإما بالطلاء. حديث حذيفة الذي ساقه في الباب فيه النهي عن الشرب في آنية الذهب والفضة، ويؤخذ منه الأكل بطريق الإلحاق بل بطريق النص. نص في حديث أم سلمة في البخاري ومسلم: إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. البخاري 5634 ومسلم 2065. قال: وهذا بالنسبة لحديث حذيفة، وقد ورد في حديث أم سلمة عند مسلم كما سيأتي التنبيه عليه في كتاب الأشربة، فيكون المنع منه بالنص أيضا ما هو بالإلحاق، المنع من الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة بالنص، وهذا في الذي جميعه من ذهب أو فضة، إناء ذهب أو فضة، ملعقة ذهب أو فضة، شوكة ذهب أو فضة، هكذا. أما المخلوط أو المضبب أو المموه وهو المطلي، فورد فيه حديث أخرجه الدارقطني والبيهقي عن ابن عمر رفعه: من شرب في آنية الذهب والفضة أو إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في جوفه نار، نار جهنم. قال البيهقي المشهور عن ابن عمر موقوف عليه. ثم أخرجه كذلك وهو عند ابن أبي شيبة من طريق أخرى عنه أنه كان لا يشرب من قدح فيه حلقة فضة ولا ضبة فضة، ومن طريق أخرى أنه كان يكره ذلك. وفي الأوسط للطبراني من حديث عطية: نهى رسول الله عن تفضيض الأقداح ثم رخص فيه للنساء. وهذا الترخيص للنساء لا يثبت، لأنه منهي حتى الرجال والنساء منهيون عن الأكل والشرب في أن الذهب والفضة جميعا. قال مغل مغلطاي: لا يطابق الحديث الترجمة إلا أن إن كان الإناء الذي سقي فيه حذيفة كان مضببا، فإن الضبة موضع الشفة عند الشرب. وأجاب الكرماني بأن لفظ مفضض وإن كان ظاهرا فيما فيه فضة لكنه يشمل ما إذا كان متخذا كله من فضة، والنهي عن الشرب في آنية الفضة يلحق به الأكل للعلة الجامعة، إذا ما يحتاج إلى إلحاق، النص دل عليه، النص يغني عن القياس والإلحاق. قالنا القرطبي في المفهم: هذا الحديث دليل على تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب. لكن المفهم رقم 1951. ويلحق بهما ما في معناهما مثل التطيب والتكحل وما شابه ذلك. وبتحريم ذلك قال جمهور العلماء سلفا وخلفا، وروي عن بعض السلف إباحة ذلك، وهو خلاف شاذ مطرح للأحاديث الصحيحة الكثيرة في هذا الباب. يعني هذا تحريم للرجال والنساء، وحديث هذا حلال للإناث أمتي حرام لذكورهم من حيث اللبس. ثم اختلف العلماء في تعليل المنع، فقيل إن التحريم راجع إلى عينهما، وهذا يشهد له قوله هي لهم في الدنيا ولنا في الآخرة، وقيل ذلك معلم بكونها رؤوس الأثمان وقيم المتلفات، فإذا اتخذ منهم الأواني قلت في أيدي الناس فيجحف ذلك بهم، وهذا كما حرم فيهما ربا الفضل. وقد حسن الغزالي هذا المعنى فقال إنهما في الوجود كالحكام الذين حقهم أن يتصرفوا بالأقطار ليظهروا العدل، فلو منعوا من التصرف والخروج للناس لأخل ذلك بهم. هذا الأخير فيه تكلف، والأول هو الصواب كما سمعت. وكل ما ذكرنا من التحريم إنما هو في استعماله، أما الاتخاذ الأواني من الذهب والفضة من غير استعمال فمذهبنا ومذهب الجمهور جمهور العلماء أن ذلك لا يجوز. وذهب الطائفة من العلماء إلى جواز اتخاذها دون استعمالها، وفائدة هذا الخلاف بناء الخلاف عليه في قيمة ما أفسد منها وجواز الاستئجار على عملها، فمن جوز الاتخاذ قوم الصياغة على مفسدها وجوز أخذ الأجر عليها، ومن منع الاتخاذ منع هذين الفرعين. فأما ما ضبب من الأواني بذهب أو فضة أو كانت في حلقة من ذهب أو فضة فذهب الجمهور إلى كراهة استعمال ذلك، وأجازه أبو حنيفة أصحابه وأحمد وإسحاق إذ لم يجعل فمه على التضبيب أو الحلقة. النبي صلى الله عليه وسلم شرب في قدح فيه سلسلة من فضة أي مخيط بفضة. يقول النووي رحمه الله والصواب أن النهي يتناول جميع من يستعمل إناء الذهب والفضة من المسلمين والكفار، لأن الصحيح أن الكفار مخاطبون فروع الشريعة، وأجمع المسلمون على تحريم الأكل والشرب في إناء الذهب وإناء الفضة على الرجل وعلى المرأة، ولم يخالف في ذلك أحد من العلماء إلا ما حكاه أصحابنا العراقيين أن الشافعي قولا قديما. عليك من هذا الخلاف لا يؤثر، يحرم الأكل في آنية الذهب والفضة للرجال والنساء. وحكوا عن داود الظاهري تحريم الشرب جواز الأكل، هذا جمود ما هو مقبول النهي في الأكل والشرب. وقال أصحابنا انعقد الإجماع لتحريم الأكل والشرب وسائر الاستعمال في إناء الذهب والفضة. الآن الإجماع الأول على تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة أو بهما، لأن بعض الأثرياء والمسؤولين ربما عندهم ملاعق ذهب أو فضة فيقدمون للضيوف يأكلون في ملاعق الفضة، وهذا لا يجوز. وبعضها صحون شربة وصحون المحلبية وأمثال ذلك من ذهب أو فضة أو مطلية بذلك، وهذا لا يجوز. وحكى الشافعي القديم مهما ردودان قال انعقد الإجماع على تحريم الأكل والشرب وسائر الاستعمال في إناء ذهب أو فضة إلا ما حكي عن داود وقول الشافعي القديم، فهما مردودان بالنصوص والإجماع. هذا يحتاج إلى قول من يعتد بقول داود في الإجماع، المحققون يقولون لا يعتد به لإخلاله بالقياس. يعني هل يحرم الأكل والشرب فقط أم المكحلة أم كذلك أيضا الإبريق للوضوء؟ طيب والتكحل والإبريق للوضوء، يعني يأخذ إبريقا مثلا من ذهب، ناهيك أما يفعل بعض الكفار من مرحاض ذهب قضاء حاجة قدو مكان قضاء حاجة ويطلي حمامه ذهب، يكون مطليا بالذهب هذا وهذا أولئي كما قال في الحديث هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. المؤمنون لهم في الآخرة يحلون بها، أما حرمها الله عليهم في الدنيا وأحبها والآخرة يستمتعون بها تنعمون بها، يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير، فيلبسون حلي الذهب يوم القيامة رجالا ونساء لا يأكل فيها. يقول إذا لم يجد إلا هذا هل يأكل فيه؟ لا يأكل فيه، ممكن يأكل يعني في بيده أو ينظر له ما يأكل به، يتجنب ما يعرض لجهنم. هذا يجرجر ببطنه نار جهنم. إلى قوله فحصل مما ذكرنا أن الإجماع منعقد على تحريم استعمال أناء الذهب وإناء الفضة في الأكل والشرب والطهارة، والأكل بملعقة أو نحو أو أحدهما، والتجمر بمجمرة منهما، مجمر الذهب الذي هو مجمر البخور، والبول في الإناء منهما، وجميع وجوه الاستعمال ومنها المكحلة والميل وطرف الغالية التي فيها الطيب وغير ذلك، سواء الإناء الصغير والكبير، ويستوي في التحريم الرجل والمرأة بلا خلاف، إنما فرق بين الرجل والمرأة في التحلي لما يقصد منهم التزين للزوج والسيد. المرأة يجوز لها لبس الذهب تتحلى به، والرجل لا يجوز له. أما الأكل والشرب والاستعمال فهم فالرجال والنساء في تحريم ذلك سواء. قال أصحابنا ويحرم تزيين الحوانيت والبيوت والمجالس بأواني الفضة والذهب، وهذا يحصل ترى، فبعض المترفين يجعل في ديوان ضيافته شيء من الذهب وآنية من الذهب وإبريق من الذهب وكأس من الذهب، زين المكان به كأس من الذهب، وبعض الذي يجعلها من الأواني من الذهب في زينة، هذا تحريم، وهذا هو الصواب. وجوز بعضهم بعض أصحابنا قالوا وهو غلط. قال الشافعي والأصحاب لو توضأ واغتسل من إناء ذهب أو فضة عصى بالفعل وصح وضوءه وغسله، هذا أذهبنا. وكذا لو أكل منه أو شرب عصى بالفعل ولا يكون المأكول المشروب حراما، هذا كله في حال الاختيار. أما الاضطرار إلى استعمال إناء فلم يجد إلا ذهبا أو فضة فله استعماله في حال الضرورة بلا خلاف، صرح به أصحابنا وقالوا كما تباح الميتة حال الضرورة، هذا شيء آخر. ولو باع هذا الإناء صح بيعه، لأنه شيء يباع، الذهب يباع، لأنه عين طاهرة يمكن الانتفاع بها بأن تسبك وتغير من إناء إلى شيء تحلي، مثلا إلى حلي امرأة إلى كذا. وأما اتخاذ هذه الأواني من غير استعمال، يعني اتخاذها أواني، يذهب إلى الذهب يتخذ إبريق ما يتوضأ فيه، يتخذ ملعقة ما يأكل بها، يتخذ إناء مثلا صح قدر أو صح يعني مشروب أو قدح ما يشرب فيه، ففيه خلافه الأصح تحريمه، وهذا هو الصواب، لأن ذريعة إلى الأكل فيه، لو لم يأكل فيه لأكل غيره، ما دام قد اتخذه إناء أو اشترى إناء ذهبا فهذا عرضة إلى ارتكاب المحرم، أما كان ذريعة لمحرم يحرم. لو قال إنما حرمت شرب فيه والأكل فيه، ما دليلكم على أني أنه يحرم علي أن أتخذ إبريقا من ذهب؟ أنا ما أريد توضأ فيه بس أريد زينة، ذهب عندي كثير. يقال إن لم تستعمله أن تستعمله غيرك، كما حرم الأكل والشرب فيه فإن هذا من باب أولى، استعماله في الوضوء من باب أولى. ما الفائدة في تحريمه في الأكل والشرب وتحليله في الاستنجاء به، أو كذلك أيضا استعمال في الغسل فيه أو ما كان من ذلك، أو وضع الكحل فيه أو ما كان من هذا؟ الباب واحد، هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، خلها تماما الذهب والفضة، ما يصلح للرجال ولا للنساء أبدا، لا يصلح للرجال والنساء أي شيء من استعماله إلا اللبس للمرأة تزينا. هذا الإطلاق هو الصواب. وأما إناء الزجاج النفيس فلا يحرم بالإجماع، خذ الزجاج. وأما إناء الياقوت والزمرد والفيروز ونحوها فالأصح عند أصحابنا جواز استعماله، ومنهم من حرمها، ما لم يكن ذهبا ولا فضة يجوز. رأينا في أماكن الذهب آنية، بعض أماكن الذهب آنية، آنية الذهب يتباع، فمثل هذا يشتريه بعض الناس زينة في البيت، لا يستعمله لا لأكل ولا شرب، وشراؤه خطأ، لأنك إن لم تشرب فيه أنت بمعرفتك للتحريم عرضت من يشرب فيه ومن يستعمله لجهله بالتحريم، وكنت متسببا في ارتكاب ما حرم الله، وأنت لك قسط من الإثم. مسائل الإجماع في الآنية: تحريم استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب. قال ابن المنذر رحمه الله: نقل الإجماع على تحريم الشرب في آنية الذهب والفضة إلا أن معاوية بن قرة. قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أنه لا يجوز الشرب بها، أي آنية الذهب والفضة. هذا قد سبق من كلام النووي وغيره، الأحاديث دالة على ذلك. تحريم استعمال آنية الذهب والفضة للرجال والنساء: الأول بالإجماع استعمالها في الأكل والشرب، الثاني الإجماعات على تحريمها على الرجال والنساء أكلا وشربا ما كان من ذلك، الثالث تحريم استعمال الإناء المطلي إذا أمكن فصله. قال الصنعاني في سبل السلام: اختلف في الإناء المطلي بهما، هل يلحق بهما أي إناء الذهب والفضة في التحريم أو لا؟ قيل إن كان يمكن فصلهما حرم إجماعا لأنه مستعمل للذهب والفضة. جواز استعمال الإناء المضبب، ونقل الإجماع على ذلك، نقله الصنعاني. أما الإناء المضبب بهما فإنه يجوز الأكل والشرب فيه إجماعا، قلنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من إناء فيه سلسلة من فضة، أي انشعب انكسر فخيط، لحديث أنس أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، مكان الشعب مكان الشق خيطوا ذلك الإناء بسلسلة من فضة فكان يشرب فيه، وفيه ذلك الخياط الذي من فضة. فاستدلوا به على أن المضبب أو المخيط بشيء من ذلك أنه لا يأخذ حكم الذهب والفضة واستعماله مطلقا لأنه شيء يسير. جواز استعمال الأواني الثمينة بسبب صنعتها، ثمينة من تصنيعها وجمالها لا من حيث أنها ذهب أو فضة تستعمل. تحريم استعمال الإناء المخوض بغير حق المغتصب، أو هذا في الأواني كلها إجماعات الأواني، لا يبدل سنه ذهبا ولا فضة، يبدلها سن من هذه الأسنان الموجودة لأنها مجربة أنها ما فيها ضرر، ولا كذلك أيضا ولا تنتن، ما هي كسائر أسنانه إذا اعتنى بها. وبعضهم إنما يستعملها للزينة أو يطليها للزينة، فلا يجوز استعمال السن الذهب يبدل سن الذهب ولا طلاء السن بذهب أيضا، أن يطلي أسنانه بالذهب أو الفضة. هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، هذا الدليل. أما ما يجعل من الأسياخ الذهبية أو الفضية هذاك شيء، يعني ربما لو وضعوا خلاف ذلك لتضرر الجسم، يعني شيخ صغير مثلا لعضو، وربما إذا تمكن سحبوه أخرجوه انتفعوا به. فيه علة التحريم تضييق النقود، فإنها إذا اتخذت أواني فاتت الحكمة. هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، هذا في الزاد. منهم من يعلل بأنها تضييق النقود، النقود كثيرة عند الناس، ممكن أن تتخذ ذهب وفضة وما زال يستعملونه عند الذين عند أهل الدنيا، جبال من ذهب جبال من فضة، بعض الأماكن الجبال لو سمحوا للناس مثلا يصنعون منها ذهب طلعت منها طنات. خاتم الذهب لا يجوز للرجال ويجوز للمرأة، لا يجوز التختم بخاتم. خاتم الفضة للرجل يجوز، أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم. الألماس يقول للرجال ما كان من آنية الألماس، ما في مانع من استعمال خاتم من هذا الذي يذكره، ما هو ذهب ولا فضة، ما لم يكن ذهب ولا فضة. قال ابن القيم: فالصواب أن العلة والله أعلم ما يكتسب استعماله، يكتسب استعمال القلب من الهيئة والحالة المنافية للعبودية منافاة ظاهرة، ولهذا علل النبي صلى الله عليه وسلم بأنها الكفار في الدنيا، إذ ليس لهم نصيب من العبودية التي ينالون بها في الآخرة نعيمها، فلا يصلح استعمالها لعبيد الله في الدنيا، وإنما يستعملها من خرج عن عبوديته ورضي بالدنيا وعاجلها في الآخرة. هذا هو التعليل، هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. حشد النووي رحمه الله في هذا الباب، حشد فوائد كثيرة تتعلق بالذهب والفضة استفدنا منها جملة مما قد قرأ أوسع مما قد ذكره هؤلاء الذين، إضافة إلى عديد من الإجماعات. وإلى هنا بارك الله فيكم.